بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء الثاني والأربعين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي فرغنا من تفسير قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وبينا منة الله عز وجل على عبده ونبيه آدم عليه السلام بعد أن أكل من الشجرة الممنوعة بسبب وساوس إبليس، فمن الله عز وجل عليه بكلمات التوبة والأوبة والندم والاستغفار. وهذه الكلمات بينها الله تعالى في موضع آخر من كتابه على لسان نبيه آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وبينا منهج التلقي في أخذ الكتاب، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع بعض فوائد الآيات، لأن منهج المصنفين لهذا الكتاب بعد تفسير جملة من الآيات يستخرجون بعض الفوائد. فمن فوائد هذه الآيات السابقة قال المصنفون: الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأمره أن يسلم لله في خلقه وأمره. الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأمره أن يسلم لله في خلقه وأمره. وهذه فائدة إيمانية من الأهمية بمكان. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى الحكيم، أي الذي يضع الشيء في موضعه بحكمة، والله جل جلاله في خلقه وأمره يبين بعض الحكم ويخفي البعض. لماذا يخفي بعض الحكم؟ ليستخرج من قلوب عباده عبودية التسليم لخلقه وأمره، أي يختبر فينا التسليم للقضاء والقدر. فمثلا كما نذكر كثيرا في بعض الأحكام، يذكر الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا الأمر أو من هذا الخلق. فمثلا قضية الصلوات الخمس، عندما تقرأ القرآن تجد أن الله تعالى بين لنا بعض حكمها، من ذلك قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فبين لنا أن من حكمة فرضية الصلوات أنها بمثابة الواعظ الذي يعظ المصلي وينهاه عن اقتراف الفحشاء وعن اقتراف المنكر. فمن حرص على الصلوات الخمس وأداهن كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان من ثمرة ذلك البعد عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأن بمثابة الواعظ. يبقى دي حكمة من فرضية الصلوات. أيضا يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، أيبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من ضرنه شيء. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبين لنا أن من حكمة الحفاظ على الصلوات مغفرة الذنوب والخطايا. يبقى حضرتك لما بتحافظ على الصلوات، الثمرة من خلف المحافظة على الصلوات الخمس مغفرة الذنوب والخطايا، ودي حكمة. وهكذا مثلا لما نأتي إلى قضية الصيام، ونحن في هذه الليلة هي الليلة الأولى من شهر شعبان، إن هذا اليوم هو يوم 30 من شعبان، وغدا غرة شعبان، يبقى الليلة دي أول ليلة من شعبان. وشعبان هو التمهيد لاستقبال رمضان، التهيئة والإعداد. والنبي كان يكثر فيه من الصيام لأنه شهر يغفل الناس عنه وفيه ترفع الأعمال إلى الله، فكان النبي يجتهد في الصيام في هذا الشهر لتهيئة لرمضان واستقبالا لرمضان، فهو بمثابة السنة الراتبة التي تسبق الفريضة. يبقى صيام رمضان فريضة، ومن حكمة الله في الفرائض أن جعل لها سننا رواتب تهيئة لاستقبال الفريضة. فيجي لك رمضان كصيام فريضة بعد شعبان. لماذا شرع الصيام؟ فالله يبين لنا الحكم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الحكمة إيه؟ تزكية النفس وتحصيل تقوى الله عز وجل. فالصيام مدرسة إيمانية وتربوية بيتربى فيها الصائم على السلوك الحسن، ويتربى فيها على الرحمة وعلى الإكثار من ذكر الله وعلى الطاعات، ففيها تربية للنفس وتزكية. يبقى دي حكمة من حكم فرضية الصيام. أيضا يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أي أيضا بيبين أن من حكم الصيام البعد عن الرفث والبعد عن الصخب والبعد عن فحش القول والفعل، ففي تزكية للنفس وتربية وتعويد على الصبر. فليقل إني امرؤ صائم، يعني بيعلمك الصبر ويروضك على الصبر، فدي حكمة من حكم الصيام تزكية النفوس. كذلك الزكاة والصدقات، نقرأ في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فمن حكمة فرضية الزكاة إنها تطهير للمال وللنفس، بل تطهير للمجتمع وتطهير للفقراء من الحسد والحقد على الأغنياء، فهي تزكية بكل معاني التزكية. ولذلك جعلها النبي برهانا فقال: والصدقة برهان، يعني دليل الإيمان. يبقى دي من حكمة فرضية الزكاة إنها دليل على صدق الإيمان. يبقى المزكي والذي ينفق ويتصدق دي علامة على إنه من أهل الإيمان ودليل على الإيمان. ولذلك قال النبي أيضا: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يبقى أيضا دي من ضمن الحكم إن الصدقة بتنجيك من عذاب جهنم وبتطفئ خطاياك، يعني تكون سببا في مغفرة الذنوب فتنجو يوم العرض على خالق السماء والأرض. يبقى دي حكمة في فرضية الزكاة وتشريع الصدقات. كذلك بيّن النبي أن من حكمها أنها سبب في تطبيب وشفاء المرضى. قال عليه الصلاة والتسليم: داووا مرضاكم بالصدقة. يبقى عندي مريض، من أسباب العلاج الصدقة، تتصدق بنية إن ربنا عز وجل يمن على هذا المريض بالشفاء. يبقى دي حكم في فرضية الصدقات والزكوات. كذلك الحج، الله تعالى بيّن الحكمة من فرضيته فقال عز من قائل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يبقى بيّن أيضا من حكم فرضية الحج إنه تزكية للنفس، تزكية للنفس إضافة لما فيه من صيانة للمجتمعات بتقديم الهدي والذبائح، فبترفع الحرج عن الفقراء وكذا. إذن في نوع من الأحكام والأوامر الله بيّن الحكمة منها، وفي نوع آخر من الأحكام الله عز وجل أخفى الحكمة منها. لماذا؟ ليستخرج منا عبودية التسليم لأمره ونهيه. فما تقولش ليه أمر بكذا، ما تقولش ليه نهى عن كذا، خلاص كده نقول لك دي حكمة تعبدية. الله تعالى يستخرج منا عبودية معينة وهي الرضا والتسليم لقضائه وقدره. فمثلا يجي واحد يقول لك: الله، هو لحم الخنزير متحرم ليه؟ ليه حرام؟ نقول له: والله القرآن قال لنا أنه محرم ولم يذكر لنا العلة والحكمة، لكننا على يقين إن في حكمة لا نعلمها نحن، أخفاها الله عز وجل عنا ليستخرج منا عبودية الرضا والتسليم. خلاص كده، فقال خلاص الخنزير حرام يبقى حرام. ليه؟ لأن ربنا قال حرام. أدي دي حكمة، يعني الحكمة في الأمر والنهي، مش لازم أعرف لماذا. يقول لك بقى: والله اكتشف العلم الحديث عشان بيأكل كذا وفي ميكروب كذا وكذا، ده كله ما يعنيناش. اللي يعنينا أن الله تعالى نهانا عن أكله. خلاص كده. ليه؟ لأن ممكن بعض الإخوة حينا ينساق وراء مثل هذه الأمور، يقول لك عشان الخنزير بيأكل القاذورات. خلاص كده، يحتج على المخالف يقول له: إيه خلاص مش هنأكله لك قاذورات، هنجيب لك خنزير ويتربى في قصر ونأكله أطايب الطعام تأكله. أقول له: لا مش أكله برضه. ليه؟ لأن أنا عندي علة تعبدية. خلاص كده، ربنا قال في كتابه الكريم في باب التحريم: ولحم الخنزير. خلاص، يبقى لحم الخنزير عندي إيه؟ حرام. إيه العلة؟ الله أعلم، لكن عندي يقين إن في علة. لماذا الله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر؟ يبقى أكيد في شر. يجي بقى العلم يكتشف ما يكتشف، دي مش شغلتي أنا كمسلم. عندي إيمان أن ما حرمه الله علي فيه ضرر، علمته أو جهلته، فما علي إلا أن أنتهي. ما أقولش بقى ليه، لا، المهم ما يقولش ليه، ما يقولش ليه على سبيل الاعتراض، لكن ممكن نسأل على سبيل الاستفسار والعلم. ربما يكون فيه علم غايب عني أو في نص غايب عني، فلما أسأل أهل العلم بنية التعلم وزيادة آخر وبركة ما في مشاكل، إنما ليه واعتراض ومش عاجبه، دي حاجة تانية بقى. فالمؤمن مش كده. يبقى أنا في أمور قد تغيب الحكمة ويخفيها الله عز وجل عنا ليستخرج منا عبادة اسمها عبادة الرضا والتسليم لقضائه وقدره، كما أذكر لك كثيرا. ليه بنصلي الفجر ركعتين فقط وجهرية؟ ليه بنصلي الظهر 4 ركعات سرية؟ ليه بنصلي العصر 4 ركعات سرية؟ ليه بنصلي المغرب 3 ركعات في الأولى والثانية جهرية والثالثة سرية؟ ليه بنصلي العشاء 4 في الأولى والثانية جهرا وفي الثانية الأخريتين سرا؟ نقول الحكمة التعبد، قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. خلاص النبي صلى هكذا وعلمنا هكذا، ما نقولش بقى ليه. يقعد يقول لك أصل صلاة الظهر والعصر في النهار وكانوا بيخافوا من المشركين فكانوا بيصلوا سر، ها؟ إنما صلاة المغرب والعشاء والفجر بالليل فكان براحتهم بيصلوا إيه؟ جهر. نقول له كلامك باطل ولا دليل عليه، بل الدليل ينقضه وضده. لو كنت العلة كما تزعم النهار الخوف، طيب ما بعد فتح مكة دخل الناس في دين الأفواج وأصبح الإسلام دولة ولا إيه؟ فلو كانت العلة الخوف من المشركين دلوقتي مفيش، خلاص المشركين كلهم أسلموا واللي بقي منهم فأه ضعيف مستصغر ما في خلاص، والقوة كانت لمين؟ للإسلام. خلاص ما يصلوا بقى جهرا ما دام كانت العلة إيه؟ الخوف. نقول لك لا، مش العلة الخوف، العلة قول النبي وصلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا شرعت وهكذا علمنا النبي إياه. خلاص ما أقولش بقى ليه بنصلي الظهر إيه سرا والعشاء جهرا. أقول لك لا، قل قال النبي وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا هو المؤمن. يبقى إذن الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة، حكمة الله عز وجل في بعض خلقه وأمره، أن يسلم لله في خلقه وأمره تسليم. الآيات اللي أمامنا كان فيها قصة خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. لما عرض الله الأمر على الملائكة قبل أن يخلق آدم خلاص كده، فهم استفسروا عن الحكمة لم يبينها لهم، قال إني أعلم ما لا. خلاص الملائكة عملوا إيه؟ آمنوا وسلموا، سمعنا وأطعنا. خلاص الحكمة هنا أخفاها ليه؟ عشان يختبر فيهم إيه؟ الإيمان والرضا والتسليم. فهذا حال المؤمن، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فدي قضية خلاص مفروغ منها، خلاص سلموا الأمر إن في حكمة لا نعلمها نحن وما علمنا الله عز وجل إياها، فنؤمن ونسلم. هكذا حال المؤمن. خلاص يبقى دي مسألة مهمة قوي في باب العقيدة، إن حضرتك مع الأوامر والنواهي مع الخلق والقضاء والقدر بتسلم حتى وإن لم تعلم الحكمة. ليه؟ لأنك على يقين أن الذي شرع هو الله، ومن أسمائه الحسنى الحكيم، صفته الحكمة. خلاص يبقى في حكمة أنا أجهلها أو يختبرني الله عز وجل بذلك حتى يستخرج مني عبودية إيش؟ التسليم والرضا. خلاص زي ما قلنا في مناسك الحج هتجد أعمالا تقعد تسأل ليه، نقول لك ليه؟ لقول النبي خذوا عني مناسككم. خلاص بنروح نطوف حوالين حجر وبنقبل حجرا، صح؟ وفي الجمار بنرمي حجرا. ليه؟ لأن النبي قال خذوا عني مناسك، وهكذا فعل النبي. دي الحكمة التعبدية. الله أخفى الحكم هنا ليه؟ عشان يختبرنا في التسليم، في الرضا، خلاص. وده اللي قال عمر رضي الله عنه، عمر عندما خاطب الحجر فقال: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. فقبل عمر وقال: هكذا فعل النبي. هي دي الحكمة بقى، هكذا فعل النبي. عشان كده المؤمن دائما مع الأمور اللي زي دي واحد يتفلسف عليه ليه؟ لأن الله قال، لأن النبي قال، خلاص. أنت ما بتعملش كده ليه؟ لأن الله قال، لأن النبي قال، خلاص. ألا يكفيك هذه حكمة؟ أن الله أمر وأن النبي أمر، خلاص. هكذا المؤمن. الفائدة الثانية: رفع القرآن الكريم منزلة العلم وجعله سببا للتفضيل بين الخلق. الله أكبر. رفع الله، عفوا، رفع القرآن الكريم منزلة العلم وجعله سببا للتفضيل بين الخلق. ودي فائدة مهمة أوي. الله فضل آدم بإيش؟ بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئه. يبقى التفضيل كان بإيه هنا؟ بالعلم النافع. ودي دعوة لكل مسلم ومسلمة إلى اغتنام تحصيل العلم. لماذا؟ لأنه معيار التفضيل الآن. يا عم الشيخ، مش معيار التفضيل بين البشر التقوى في قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ نعم. وسبيل تحصيل التقوى إيه؟ العلم. هو أنت هتحصل تقوى بدون علم؟ ما في تقوى بدون علم. الجرأة على المعاصي جت من إيه؟ من الجهل. يبقى فقد التقوى كان سببه إيه؟ الجهل. لو عرف ربه ما خالفه لعظمه. يبقى الانحراف بيجي منين؟ من الجهل. البعد بيجي من الجهل. يبقى التقوى سبيلها العلم. يبقى كل خير مبدأه منين؟ من العلم. لذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فما ينفعش عمل إلا بعلم. يبقى العلم أول ثم يأتي العمل. إذن معيار التفضيل العلم. وذلك قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا الجواب: لا يستوي أبدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، خلاص، هذه معيار التفضيل العلم. ودي دعوة إلى توقير أهل العلم ومعرفة منازلهم. يبقى إذن الذي لا يوقر أهل العلم جاهل، جهول. فلا يبغض أهل العلم إلا الجهلاء، والناس موتى وأهل العلم أحياء. فلا شك إن البغض ناشئ عن الجهل. فبالعلم هتعلم أنك في أمس الحاجة لأهله. يعني حاجاتك للعلم وأهل العلم أشد من حاجاتك إلى الطعام والشراب. فكما قال العلماء من السلف الصالح: أن أهل العلم في الأرض بمثابة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، والناس أشد حاجة للعلم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فشبه العلماء في الأرض كنجوم السماء في السماء. النجوم وظيفتها إيه؟ زينة السماء، صح؟ إن زينا السماء بزينة الكواكب. فهذه أول فائدة للنجوم في السماء، زينة. ايه كمان؟ وبالنجم هم يهتدون. سبب من أسباب الهداية في الطرقات، يعني العرب قديما كانوا يعرفون الطرق بليل عن طريق إيش؟ النجوم. وكذلك العلماء في الأرض أسباب هداية تضيء الطريق للناس إلى الله رب العالمين. أيضا النجوم رجوم للشياطين، رجوم للشياطين يعني تحرك الشياطين. وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس والجن، لأنهم يعلمون السنن ويهدمون البدع والأهواء والخرافات والأساطير، لذلك واجب توقيرهم. فالله عز وجل قرنهم مع ملائكته الكرام في الشهادة على أعظم مشهود الله وهو التوحيد. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذا العطف يدل على عظيم منزلتهم. أهلا أهلا أهلا، ازيك يا حمزة؟ كيف حالك؟
الحمد لله.
الحمد لله. كيف حال آدم؟ الحمد لله. يا مرحبا مرحبا يا آدم، السلام عليكم، كيف حالك؟
الحمد لله.
الحمد لله. إذن لابد من توقير أهل العلم، توقير أهل العلم والصبر على جفوتهم أحيانا. فصبرك على ذل التعلم ساعة يرفع قدرك عمرك كله. فانتبه لهذا. فلابد من توقير أهل العلم وحفظ منازلهم وقدره. ولذلك قالها الإمام الشافعي رضي الله عنه: الحر أي الشريف السيد، الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. لفظة واحدة بس يعلمك كلمة، اوعى تنسى فضله، اوعى تنسى فضله. فنسيان الفضل دليل على خبث النفس ووضاعة صاحبها. ده وضيع، اللي ينسى فضل الناس وضيع. هذا اقرأ القرآن، شوف كده السلف الصالح. سورة الحشر كلمت السورة عن الأنصار، ثم عن المهاجرين، ثم عن الأنصار، ثم تكلمت على من جاء من بعدهم وهم من تبعوا ومتبعون ومن جاء من بعده. قال عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شوف سبقونا، لهم الفضل علينا، فيدعون لهم بالمغفرة. يبقى أنت لزاما عليك أن تدعو لمن علمك بالمغفرة وبالرحمة، إنه كان سبب إضاءة الطريق لك. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: منذ عرفت الشافعي ولم أسجد لله سجدة إلا ودعوت الله للشافعي واستغفرت الله له. وفي بعض الروايات قال: منذ 30 سنة ما صليت صلاة إلا دعوت للشافعي واستغفرت الله له. تخيل بقى، شوف شوف وفاء التلميذ للمعلم. هكذا نتعلم من السلف الصالح توقير أهل العلم. أقول توقير لا أقول تقديس. التقديس أن تقدمهم على المنهج، دي مصيبة كبيرة بقى، فهم بشر يصيبون ويخطئون، فإن أخطأوا لا نتبعهم على أخطائهم، بل ننصح لهم بأدب ونعرف قدرهم ومنازلهم. فطالب العلم مع المعلم بمثابة المريض بين يدي الطبيب، لا كما يقول أهل الغلو بمثابة الميت بين يدي الغاسل. هذا باطل. ليه؟ لأن الميت لا يتحرك، الميت لا ينكر منكرا، الميت لا ينبه على مخالفة، إنما المريض إن رأى من طبيبه أنه سيضره ضررا بينا، ها يعمل إيه؟ هيعترض. لا يا دكتور أنا صح كده ولا؟ هيقول برضه يا دكتور، ها دكتور طبعا ولا ايه؟ وبرضه يقول لي يا استاذ يا شيخ، فهمت حاجه؟ اه، فالمريض بين يدي الطبيب بينهما مناصحه وبينهما نقاش واستفسار، ولا ايه؟ المريض بيستفسر، يجي الدكتور يكتب لك روشته معينه، خلاص، ربما انت عندك نوع من انواع المرض ما يعرفهاش الطبيب، حساسيه وكذا، وفي دواء معين ممنوع انك تاخده، الطبيب ما يعرفوش، فكتب لك العلاج ده، تاخده ولا تقول له يا دكتور من فضلك انا عندي حساسيه كذا كذا، فانت نبهت، بارك الله فيك، اذا لا تاخذ هذا، نكتب لك بديلا، وهكذا. فاهم انت الوضع؟ يبقى احنا نوقر ونحترم ولا نقدس. ليه؟ لان لا عصمه لاحد الا للانبياء والرسل، لذلك نقول لا عصمة لأحد بعد رسول الله، بعد البشر يصيبون ويخطئون بعد النبي، خلاص، إن أخطأوا وعندنا علم أن هذا خطأ نناصحهم ولا نتبعهم على الخطأ، وهذا من توقيرنا لهم. يا والله، يعني مثلا شيخي أو عالمي أو كذا إن أخطأ وأنا على علم وبين أن هذا خطأ، إن سكت عن خطئه وبررت له خطأه، يبقى أنا ما وقرته وما عرفت قدره، إن دي اسمها خيانة للأمانة، خيانة للأمانة. لا، ده واجبي أن أنصح له وأن أبين هذا الخطأ بالدليل، رفعا للتبع عن معلمي وشيخي، أخطأ الشيخ في كذا. فعندما أقول أخطأ الشيخ في كذا، ده رفع للتبع عن الشيخ نفسه. لماذا؟ لأن الناس سيعملون بهذا الخطأ، عملهم بالخطأ يأثم عليه مين؟ المعلم. فمن البر أن أرفع عنه الأوزار في الخطأ ده، فأجنب الناس العمل بالزلة، فأكون بذلك حفظت قدر شيخي ووقرت شيخي ومعلمي. ودل عمل ابن القيم كما ذكرت لك وأذكر كثيرا في تصنيفه لكتاب مدارج السالكين، في إياك نعبد وإياك نستعين. المدارج ده أصل تصنيف هذا الكتاب إيه؟ إن شيخ من مشايخ ابن القيم يسمى الإمام الهروي رحمه الله، وكان عنده بعض شطحات الصوفية، صنف كتابا أسماه منازل السائرين، اسمه إيش؟ منازل السائرين، وكان في شطحات وطمات في باب المنهج والعقيدة وكذا. ابن القيم رفع التابع عن شيخه، فراح مصنف كتاب اسمه مدارج السالكين، خد نفس المنازل، هم 100 منزلة، خدهم من كتاب شيخه وبدأ يصوب الخطأ ويبقي الصواب. وفي طيات كتابه يذكر الشيخ والشيخ الإسلام الهروي، الإمام الهروي، الله، شوف الأدب. يعني يقول لك الخطأ ده هنزيله، يبقى رفعنا التبع عن الشيخ وبينا الحق وحفظنا قدر شيخنا، واضح؟ وهكذا العلم. ولذلك قال ابن القيم في عندما اختلف مع بعض مشايخه أيضا، قال شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخه، ورح مبين الصواب في المسألة بالدليل مع حفظ قدر إيه؟ الشيخ. مش أخطأ وخلاص وتقلل من قدره، لا، يبقى أنت ما فهمتش، أخطأ لعله كذا لعله كذا، والصواب كذا، وهو شيخنا، فربما غاب عنه الدليل، ربما يعني حتى في كتبهم لما تقرأ في كتب السلف ومريت مثلا على مسألة فيها حديث مثلا موضوع أو مكذوب، هتجد في كتب السنة كده كثير من كتب، هتجد بعض الأحاديث الموضوعة، صح؟ فتقول بقى لعل الشيخ مع زحمة مدارسته وتدريسه وتصانيفه سهى عن هذا الحديث فلم يحققه، إنما هذا الحديث موضوع وهذه الرواية ساقطة مثلا، يبقى أنت حفظت قدر شيخك وحفظت قدر العلماء وبينت للناس إن ده خطأ ولا يتبعونهم عليه، وهكذا. وده اللي قاله سيدنا عمر، إن رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه، خلاص، يا ما دام الإنسان من أهل الحق له زلة أو له خطأ نحمله على الخير ونصوبه ونبين الصواب فيه ونقول إنه خطأ خلاص، لكن بنلتمس الأعذار لعل لم يصله النص، لعله نقله من بعض الكتب، لعله سهى فلم يحققه، وهكذا كان علماء السنة يفعلون مع السلف الصالح في كتبهم، وفي لما يشرح مثلا كتاب كذا ويجي على بعض الايه يصوب الخطأ بأدب، مش يسقط يقول لك فرصة بقى ايه مثلا ابن حجر اول الصفة دي الله دوس على ابن حجر، يا دي ابن حجر قول الحافظ يا ولد، خلاص الحافظ ابن حجر اللي قعد فترة عمرك انت بيصنف كتاب فتح الباري صنفه في 25 سنة، تعرف يعني ايه قاعد 25 سنة بيشرح الصحيح الجامع للإمام البخاري، فخرج لنا سفرا من أسفار العلم اسمه فتح الباري في شرح صحيح البخاري 13 مجلدا. حضرتك لو مسكت مجلد واحد عشان تفهم اللي فيه تتعب وتعجز، طب ده صنفه ازاي وجمع فيه الأقوال علم، وتيجي عيل صغير ينتقص من ابن حجر، يبقى مشكلة، يبقى في خلل هنا عند هذا الحدث الغير مش فاهم، وهكذا كما ترون الآن أصبح الكثير من علماء السلف عرضة لسهام الأعداء، يطعنون في البخاري، يطعنون في الإمام مسلم، يطعنون في الصحابة، في أبي هريرة راوية الإسلام الأعظم رضي الله عنه، يهمزون أصحاب النبي ليه؟ إما طوية خبيثة وعداوة للإسلام، وإما جهل مركب لا يفهم، عامل زي الدابة كما قال أحد العلماء لما جاله صاحبنا المتفلسف يقول له يا شيخ ما معنى كلمة الكموج؟ كموج كموج يا ابني بس قرأتها فين دي؟ قال له في بيت شعر، قال له قل لي بيت الشعر ده، قال وليل كموج البحر، فضحك الشيخ وقال له يا ولدي الكموج دابة تقرأ ولا تفهم، وليل كموج البحر، كموج مثل موج البحر مش كموج، كموج ايه؟ مفيش حاجة اسمها كموج، وليل كموج البحر يعني مثل الموج بتاع البحر مضطرب، فده غبابة مش عارف يقرأ. طب اسأل العلماء، بدل ما تقول له كموج قل له اقرأ لي البيت ده، زي ما قلت لك قبل كده جلس صاحبي بجواري يقرأ في جريدة ويتعجب، فعمال يقرأ كده ويقول ايه الطفل المعجزة سيد مرهم، سيد مرهم ويعمل لك سيد مرهم، قلت له فين تعالى ورني كده، اه والله بالنص، قلت له لا بيقول لك الطفل المعجزة سيدمرهم مش سيد مرهم سيدمرهم، مش عارف تقرأ اسأل، ها زي صاحبنا لما بيقرأ كده في يوم المعلم وعمل خطبة عشان يبين فضل المعلم، فبعدين من ضمن الكلمات نحيي المعلم على حسن سلوكه، نحيي المعلم على حسن سلوكه، صاحبنا مش عارف يقول ايه، نحيي المعلم علي سلوكة، علي سلوكة. ايه المعلم علي سلوكة ده بقى؟ مصيبة، دي مصيبة كبيرة جدا، دابة تقرأ ولا تفهم، نقول لا مش المعلم اسمه المعلم، على مش علي، مش المعلم، مش المعلم علي، على حسن مش حسن، مش حسن سلوكة، على حسن سلوكه، خلاص فدي قضايا مهمة أوي، حضرتك ممكن تقرأ أمور عجيبة جدا لأنك مش في تصحيف أو أنت مش فاهم، ارجع للعلماء، عشان كده كثيرا ما أقول لك شوف السلف قالوا إيه، لا يؤخذ العلم عن صحفي ولا عن مصحفي، الصحفي اللي ياخذ العلم منين؟ من الصحف، من الكتب فقط، لم يجالس العلماء، قد يقرأ كلمة مصحفة ولا يحسن قراءتها فيضل في الفهم،
ويصدر أحكاما باطلة، ويصدر أحكاما إيش؟ باطلة. يبقى لازم ترجع لأهل العلم. وأخطر حاجة في العلم شهوته، لأن العلم له شهوة. تبقى لسه في البدايات تغتر وتظن نفسك عالمة، فتدفعك هذه الشهوة إلى الغرور المؤدي للسقوط، ودي المصيبة الخطيرة جدا. يبقى لابد أن نرجع للعلماء. صاحبنا لما الخطيب تغيب عن يوم الجمعة ما لم يجد من يخطب، طب يا فلان اطلع يخطب الجمعة، وفي عندنا كتب اهو للخطابة، خد كتاب بتاع الخطب المنبرية وخد منه خطبة واقرأها. ماشي، عايز يسد ثغرة الله يبارك له، فمسك الكتاب. خطبة بتتكلم عن التحذير من الربا والزنا والآفات الموجودة في المجتمع. فمن ضمن الكلام المكتوب المصنف بتاع الكتاب كاتب كده في طيات الخطبة: إن الزنا عم والربا طم، آهن آهن يا مسلمون. صاحبنا قالها ازاي بقى؟ إن الزناعمة والرباطمة 51 51 يا مسلمون. على المنبر الكلام ده طبعا. هي إن الزنا عم يعني انتشر، فخد الكلمتين في بعض. إن الزناعم، جاب لنا كلمة مش موجودة في القاموس، هنعمل إيه؟ اشرح بقى يا شيخ سيد بقى، ولم وراء البلاوي السودة دي. ها طيب، والربا طم، قال لك والرباطم. طيب يا سيدي ماشي، طب دي هنعديها، ممكن الكلمتين جنب بعض وما فيش تشكيل، فالواد مش فاهم. قال لك 51 51. حول ولا قوة إلا بالله، عليكم السلام. فدي آفة من يركن إلى عقله فقط، فكر نفسه بيعرف يقرأ أو بيفهم ويترك مجالس العلم والعلماء. لكن عندي قدرة أن أنا، طيب روح، زي ما قلت لك قبل كده أخونا الله يبارك له اللي حب يشرح صحيح البخاري، يا ابني احنا ده احنا بنخاف نقرب منه يا ابني. ابدأ اشرح الأربعين نووي، اشرح جامع العلوم والحكم على طول كده، أول ما هتبدأ بالبخاري. طيب، وقال لك بقى على منهج كده العلماء الكبار، إن العالم يجلس وطالب من الطلاب يقرأ جزء من المتن وهو العالم يشرح. فين انتوا الطريقة دي؟ موجودة عند العلماء. يجي مثلا عالم عشان بيدرب حتى الطلبة على الإتقان، فيكون عنده طالب متقن مفوه، يجيب له الكتاب اللي بيشرحه الشيخ يديه للطالب، الطالب جالس كده بجوار الشيخ، فيفتح الطالب الكتاب يقول: قال المصنف رحمه الله، خلاص كده، يجب على الطالب تعلم أربع مسائل. فالعالم له حسبك يعني، انتظر، ويبدأ يشرح الجملة دي للناس، خلص الشرح أكمل، فيروح الطالب يقرأ جزء كمان وهكذا. فصاحبنا جاب صحيح البخاري وجاب أول مجلد، وطالب يقرأ له. طالب ده ما شاء الله يعني خطيب برضو راخر. فصاحبنا مسك الكتاب كده البخاري وبدأ يقرأ في أول صفحة ومش ويتهته ويعرق ويتصبب عرقا. المهم عدى اللقاء ده يعني بصعوبة جدا. المهم تعليق الأخ اللي كان بيقرأ بعد الدرس، بيقول لي أحد الإخوة: إيه يا ده يا أخي، أنا ما كنتش أعرف إن صحيح البخاري فيه كلام بالإنجليزي. مش عارف يقرأ الكلام لغة عربية، كلمات صعبة جدا مش عارف يقرأها. لو خدنا الكتاب على العلماء هيشرح لك الحاجات دي تبقى سهلة. أعرف أحدهم والله إخوة قاعد يقرأ في صحيح الإمام مسلم بقى في البداية كده مقدمة مع بعض إخواني كده في البيت، قال لك نقرأ في أي كتاب، فجاء صحيح مسلم، ففي المقدمة بيعرف بالإمام مسلم وكذا وكذا، ويقول إنه من نيسابور. فاللي جنب اللي هم قاعدين يعني إيه نيسابور؟ قال لهم والله نيسابور دي بقى استنوا كده نيسابور دي ربما يعني ممكن انا هو حكم شرعي بس انا هفحص لكم عنه حكم شرعي يا الشيخ نيسابور دي اسم بلد المدينه اللي اتولد فيها من نيسابور ده حد ايه بيقول لك النيسابوري الحكم شرعي انا جاهل طب ايه اللي خليك تقرا هنا ما دام جاهل تقرا في مسلم تروح تتعلم من الاول فاهم حاجه شفت قيمه العلم في كلمات قد تكون طلاسم بالنسبه لك ومغاليق مين يفتح لك تلك المغاليق العلماء اهل العلم عشان تعرف قدرهم ومنازلهم فعشان كده لما تتربى على ايد العلماء تتعلم التواضع وتنكسر كثيرا ما كنا مثلا في بعض المسائل البسيطة جدا نقعد مع الطلبة ونفهم بعض المسائل يجي الطالب كده بعد يا شيخنا الله يبارك لك خير يا ابني عارف يا شيخ أنا والله بقالي 5 سنين الحديث ده مش عارف أفهمه عمال أقرأه ومش عارف حاجة خالص شوف سبحان الله لما حضرتك بينت معنى الكلمة دي ومعنى دي وربطت ده بده وجبت نصوص أخرى كنا فهمنا خطأ يا ولا العلم يا ابني العلم مش لاجده في الكتاب الكتاب يشرح لك النص لكن ربما يجمع لكش نصوص أخرى تتعلق به عشان المعنى يزداد فده تاخده منين من مجالس أهل العلم لأنها تجد مثلا كثير من النصوص ظاهرها التعارض لو حضرتك قرأتها وحدك مش ممكن تفهم زي ما احنا ذكرنا كده في بعض الخطب في باب التطير هتجد أحاديث ظاهرها التعارض في الباب النبي قال لا طيرة في الإسلام وبعدين في حديث آخر الطيرة في 3 الدار والمرأة والدابة شكرا اقرأ بقى يا فقيه ها هنا قال لك لا طيرة وهنا قال لك الطيرة في 3 تجمع ازاي وانت مش من اهل العلم يبقى لازم تقعد مع العلماء وتسألهم خلاص ايضا في نفس الباب لا عدوى وفر من المجذوم فرارك من الاسد وفي الحديث الصحيح وجلس النبي مع المجذوم واكل معه الله اجمع بين النصين بقى بدون ما ترجع لاهل العلم صح هتجد خلل عندك في الفهم يبقى لازم ترجع ليه لأهل العلم نقول لك أيوة النبي قال لك لا طيرة في الإسلام ده حكم شرعي وفي الحديث الآخر بيبين لك بعض الأسباب اللي ممكن توقعك في المحظور الشرعي ده وتجعلك تتشائم فبيقول لك ابعد عن ده بقى فهمت حاجة فلما يقول لك لا طيرة في الإسلام دي عقيدة المسلم يعلم أنه لا تشاؤم أبدا ليه لأن الأمور تجري بقدر من؟ الله لقيت البومة بتنعق ما تقولش فلان في مصيبة لا لا علاقة بالبومة بالمصايب يقول لك أنا شفت البومة جت عند البيت ده في ميت هيموت في البيت ده مصيبة هتحصل عشان البومة نقول لك لا لكل أجل كتاب ما لهاش علاقة بالبومة ولا بكذا طائر بيصيح يا خير خير اللهم اجعله خير لا ولا خير ولا شر ده الأصل عندنا كحكم طيب النبي يقول لك التطير في 3 في الدار والمرأة والدابة يعني ايه يعني اذا كان عندك دار ضيقة ومتعبة ومقرفة النبي يقول لك ابعد عنها لان ممكن تحملك على مخالفة المنهج والتشاؤم ضيقها وما فيها من آفات يخليك تتشائم صح؟ يقول لك ابعد عنها طيب انت مورط نفسك فيها ليه؟ ما تسيبها لأن المسلم ما عندوش تشاؤم زوجة نكدية ومتعبة ومقرفة ويا ستير هتخليها تضيق عليك حياتك ما تسيبها قال لك اصبر بذات ايه؟ الدين تربت يداك خلاص؟ عندك دابة يعني سيارة متعبة ومقرفة وحالتها بؤس تمشي تنزل الزيت وتتعطل وتقرفك يا أخي ما بيعها واشتري عجل عشان ما تعرفناش معاك بقى. ده انا خلاص ده انا اتشائمت منك يا شيخة. ما عندناش تشاؤم يا اخي، ما عندناش تشاؤم. يبقى الاسباب اللي توقعك في المحظور ابعد عنها. يبقى لما تفهم كده يبقى تفهم كلام النبي. الجهلة بيقول لك ايه؟ لا ده كده بقى البخاري ايه ده، يقول لك كده عشان ده جاهل. هو طعن في البخاري ليه؟ لانه ما يعرفش قدر البخاري ويجهل الاحكام وما عندوش علم بكلام النبي. فبالتالي اي حاجه ما تناسبش دماغه، مش هقول ما عندوش عقل، ده هيردها ويطعن في ناقلها لانه جاهل. نقول لك لا، اتعلم انت عشان تفهم. يعني احنا مشكلتنا ان كلام البخاري عليك عالي عليك شويه تقوم تطعن فيه، مش فاهم كلامه، روح اسال عشان تعالى عشان نعلم، بدل ما تطعن اجلس جلسه المتعلم عشان نعلمك. كذلك لا عدوى. وبعدين يجلس مع المجزوم بعد ان امرنا ان نفر منه. الله ازاي لا عدوى وازاي لك فر من المجزوم؟ صح، ما دام ما فيش عدوى افر منه ليه؟ طيب وهنا قال لي فر وبعدين يقعد ياكل معه النبي. الله ايه الحكايه بقى، والنصوص كلها صحيحه. نقول لك ايوه افهم بقى. الاعرابي لما النبي قال الكلام ده لعدوى فراح للنبي وقال يا رسول الله تكون عندي الجمال نشاطا في الفلاة، يعني عندي القطيع بتاع الابل في قوه ونشاط في الصحراء، سفن في الصحراء، فيدخل بينها الجمل الاجرب فيجربه. يجي جمل كده عنده مرض الجرب يخش في وسط القطيع، القطيع كله يحصل له ايه؟ خلاص وينام، ويجي له المرض وينام كانه يعني ايه، هنخرج من دي ازاي؟ انت فاهم فلسفه بتاع العقول بقى. فالنبي قال له فمن اعدى الاول؟ وصلت؟ اول جمل اصيب بالعدوى بالمرض خالص قال له المرض منين؟ ما اكيد في البدايه الجمال كلها صحيحه، صح؟ في واحد قال له جارب، قال له منين؟ بفعل من؟ وقضاء من؟ وقدر من؟ الله. إذن عايز يعلمنا النبي ان ما فيش عدوى من ذات نفسها تلقائيا، لكن بامر مين؟ وجعل لها اسبابا بقى. فيقول لك ابعد عن الاسباب اللي تؤدي لايه، وده قال لك وفر من المجزوم فرارك من. فده اسمه ايه بقى اللي بنسميه الحجر الصحي، بنسميه الوقايه خير من العلاج. في اسباب ممكن تنقل المرض، ربنا جعلها سببا، ابعد عنه بس. عشان كده جلس مع اللي عنده جوزام واكل معه النبي عشان يعلمنا ان المرض لا ينتقل ذاتيا، لكن ان قدره الله انتقل باسباب. فبيقول لك انت تجنب الاسباب. واحد عنده وباء، صح؟ ابعد عنه، ما تستعملش ادواته الخاصه، يتغسل ملابسه لوحده بعيد عن ملابس العيال والبيت وهكذا. ليه؟ لان في سبب. انما المرض لا ينتقل ذاتيا، ينتقل بامر مين؟ بامر الله. فهمنا حاجه؟ يبقى لو حضرتك بقى بتقرا في الكتب فقط ما بتقعدش مع اهل العلم هتصاب بايه؟ بحيره، ايه ده، ازاي ده وده، خلاص. وهكذا يبقى شوف العلماء واهل العلم. مصابيح تضيء لنا السبيل، يبقى لازم نعرف قدرهم ونزحمهم ونسالهم وهكذا. فهنا فائده مهمه، رفع القران الكريم منزله العلم وجعله سببا للتفضيل بين الخلق. فالفضل هنا بيرجع لإيه؟ لقضية العلم. الله يفضل عباده بالعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلم بس، ويكفي هذه منقبة لمن يعلم الناس الخير. إن منزلتك عند ربك عظيمة فأنت من خير الناس عند ربك. وهكذا. الفائدة الثالثة، الكبر هو رأس المعاصي وأساس كل بلاء ينزل بالخلق، وهو أول معصية عصي الله بها. الله أكبر. الكبر طبعا إشارة لإبليس لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. شوف الكبر جعله مطرودا ملعونا رجيما وجعله سببا في الفساد والإفساد. آدي الكبر. شفت الكبر بيعمل إيه؟ الكبر يجعل الطالب ينسى فضل معلمه، ويجعل الابن ينسى فضل أبيه وأمه، ويجعل القطيعة بين الناس هي الأصل، لأن المتكبر لا يعجبه أحد. المتكبر لا يعجبه أحد، خلاص. يعني معظم من يحدثون الفتن داخل المساجد وفي دروس العلم وخطب الجمعة والله ناشئ عن كبر. هو مش عاجبه الخطبة، ليه؟ شايف نفسه ان هو يعني فاهم، فيعمل لك فتنة ومشكلة. ما بيسمعش لانه متكبر، لانه يشعر انه مش محتاج للعلم ده فيتطاول. عشان كده النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا رب سلم، يا رب سلم. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو كما قال النبي، يعني تلبس كويس ده مش من الكبر، لأن ربنا جميل يحب الجمال وده من الجمال. إنما الكبر بطر الحق، الاعتراض على الحق وعدم الاعتراف بالحق وعدم العمل بالحق، بل معاداة الحق ومحاربة الحق وغمط الناس، يعني التعالي على الناس وشايف نفسك أفضل من الناس، فاهم؟ في ناس كده لا لا دول مش من مستوى أنا أجلس مع دول. يعني إيه دول؟ دول لك كلنا ولاد تسعة، صح يا شيخ عربي؟ بس في ابن سبعة وفي ابن ثمانية، فدول مش من مستوايا. الراجل شايف نفسه، يعني دي المشكلة. فالكبر آفة مضلة، أضلت إبليس وأهلكته وطردته من رحمة الله. فاحذروا الكبر، والكبر يجعل صاحبه لا ينصت لمخالفه ولا يسمع لغيره. هيسمع ليه؟ فاهم؟ ما اسمعش، مش محتاج للي عندك، خلاص. ودي المشكلة، إن ربنا زاده دنيا أهلكته، اتكبر بيه على الناس وكان سببا في الفساد والإفساد، خلاص. ليه؟ لأنه عنده كبر وغرور. قارون إيه اللي ضيعه؟ مال، كبر. ربنا أعطاه المال، صح؟ قال إنما أوتيته على علم عندي أنا، ذكائي وخبرتي. زي ما أنا بقول لك كثيرا، خلي بالك، لأن أحيانا بتقع أنت في الكلام ده وأنت لا تدري. في البيت أنا اللي بأكلكم، أنت برضه اللي بتأكلهم، وعليكم السلام، وأنا اللي بلبسكم، وأنا اللي بشقى وبتعب، وهو إيه يا عم إهدى بقى، إهدى الله يكرمك، ما تبقاش زي قارون. فخسفنا به وبداره الأرض، ما قال كده برضه، إنما أوتيته على علم إيه؟ عندي. ربنا جعلك سببا، فاحمد الله على أن جعلك مفتاح خير وسبب في إدخال السرور على الغير، ولا تتكبر بهذا واشكر النعمة. وهكذا، فالكبر رأس المعاصي. كانت هذه الفوائد المستخرجة من هذه أو من هذه الآيات التي سبق شرحها. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.